وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. إخوة الإسلام، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأهل النعم حثا لهم على الشكر وتحذيرا من الكفر والبطر، فإن الله تبارك وتعالى لا يحابي ولا يجامل، وإنما هي قوانين ثابتة وسنن لا تتغير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد وصف الله تبارك وتعالى تلك القرية التي ضرب بها المثل بثلاث صفات: آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه الثلاثة هي غاية النعيم والكمال الدنيوي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك قال العقلاء: ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة والكفاية. إلا أن أهل هذه القرية كفروا نعمة الله تبارك وتعالى ولم يشكروه، كما قال عز وجل: فكفرت بأنعم الله. والأنعم جمع نعمة، وهو جمع قلة، وهو جمع قلة، والمعنى أن أهل هذه القرية كفرت بأنواع قليلة من نعم الله سبحانه وتعالى فعذبها الله. فإذا كان الكفر بقليل النعمة يوجب العذاب، فالكفر بالكثير من النعمة أولى بإيجاب العذاب. ثم إن الله تبارك وتعالى بيّن كيف عذبهم في الدنيا على كفرهم بنعمته، فقال عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فخافوا بعد أمنهم، وجاعوا بعد رغدهم بسبب سوء صنيعهم وكفرهم وبطرهم وطغيانهم وبغيهم. فالواجب على كل عاقل أن يعتبر بما أصاب أهل هذه القرية، وأن يشكر الله تبارك وتعالى على ما آتاه من فضله، لئلا يحل به من العذاب ما حل بأهل تلك القرية. إلا أن الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى في القرآن لا يعيها ويعقلها ويعتبر بها إلا من أوتي حظاً من العلم. ولذلك قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم إن الله تبارك وتعالى لما ضرب هذا المثل أمر عباده المؤمنين بالأكل من رزقه والاجتهاد في شكره، فقال سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وصف الله تبارك وتعالى المأكول بقوله حلالا طيبا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذان حالان أو وصفان للمأكول، وهما يفيدان أن الحلال ما كان طيبا. كيف تعرف الحلال من الحرام؟ كل طيب حلال، ويفهم منه كل خبيث حرام. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك قال العلماء: القاعدة في معرفة الحلال والحرام مما لم يرد فيه نص شرعي هي أن أصل المضار التحريم، وأصل المنافع التحليل، فكل ضار فهو حرام، وكل نافع فهو حلال. فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن شكر الله زاده، ومن كفر فزالت النعمة عنه، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الجملة الشرطية هي حث وحض على الشكر، كما تقول للرجل إن كنت رجلا فافعل كذا، فالله تعالى يقول: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ففيها حض على شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم، حتى يتم الله علينا نعمته ويحفظها من الزوال، كما قال بعضهم: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وحقيقة الشكر استعمال النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، حقيقة الشكر استعمال نعمة الله في طاعة الله، فمن استعمل نعمة الله في طاعة الله فقد شكر الله، ومن استعمل نعمة الله في معصية الله فقد كفر بأنعم الله. ومن الشكر أن يحمد العبد ربه عقب الأكل والشرب، فإذا أكلت فقل الحمد لله، وإذا شربت فقل الحمد لله، فإن هذا من الشكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحمد بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم لما أمرهم الله تبارك وتعالى بالأكل مما رزقهم شريطة كونه حلالا طيبا، بين لهم ما حرم عليهم، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه هي المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أما الحلال فهو كثير لا يحصيه العدد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، واجتنبوا هذه المحرمات الأربع، فالحلال كثير والحرام قليل، ففي الحلال مندوحة عن الحرام، فلماذا يلجأ الإنسان إلى الحرام مع قلته وعنده الكثير الكثير من الحلال الذي يستغني به عما حرم الله عليه؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يرخص لمن اضطرته المخمصة والجوع الشديد ولم يجد إلا شيئاً حرمه الله تعالى من هذه الأربع رخص سبحانه وتعالى له في الأكل منها بشرط: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهو في الأصل غير طالب للحرام، وإذا اضطرته الحاجة لا يتعدى ولا يتجاوز قدر الضرورة، وإنما يأكل ما يسد رمقه حتى يصل إلى ما أحله الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فيا عباد الله، استجيبوا لله تبارك وتعالى كما أمركم، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واجتنبوا ما حرم عليكم، فإن أكل الحرام يمنع قبول الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما ضرب الله تبارك وتعالى لأهل النعيم المثل بالقرية الموصوفة فيما ذكر، وأمر عباده المؤمنين أن يأكلوا مما رزقهم الله حلالاً طيباً، وأن يشكروه على ما أنعم به عليهم، وبين لهم ما حرم عليهم، توجه بالخطاب إلى مشرك قريش فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وكان المشركون يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم، فنهاهم الله تعالى عن هذا التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى وحده، فمن نازعه في هذا الحق فقد جعل نفسه ربًا من دون الله. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن قال هذا حلال وهذا حرام من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير فقد افترى على الله الكذب. والله تبارك وتعالى يتوعدهم فيقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون في الدنيا ولا يفلحون في الآخرة. أما في الدنيا فقد قال تعالى: متاع قليل ولهم عذاب أليم، يعني في الآخرة متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. فالواجب على كل من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يحذر من قول هذا حلال وهذا حرام. فإن هذا لا يقال إلا فيه نص من كتاب أو سنة. قال العلماء: لا يقال هذا حلال وهذا حرام إلا فيما فيه نص شرعي، أما ما يؤدي الاجتهاد العلماء إليه من كون هذا حراما فإنهم لا يقولون هذا حرام، وإنما يقول نكره كذا ونكره كذا، ولا يصرحون بالحرام الذي أداهم الاجتهاد إلى حرمته. الحرام ما فيه نص، وإذا اجتهد العالم حقا، إذا اجتهد في أمر فأداه اجتهاده إلى حرمته لا يقول هذا حرام، وإنما يقول أكره كذا وأكره كذا. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين، عن إبراهيم أو عن الشعبي قال: ما سمعت إبراهيم يقول حلال وحرام، وإنما كان يقول كانوا يكرهون كذا وكانوا يستحبون كذا. وكذلك قال ابن وهب قال مالك: لم يكونوا، يعني السلف من الصحابة، لم يكونوا يقولون هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون ما ينبغي كذا وما ينبغي كذا، وما يحل لك وما يجوز لك أن تصنع كذا. وعن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الآية، قرأت هذه الآية فما زلت أخاف من الفتيا إلى يوم هذا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحوا. يقول ما زلت أخاف من الفتيا إلى يوم، من يوم أن قرأتها إلى يوم هذا أخاف أن أفتي. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحدهم إلا رد السائل إلى أخيه، فيرد الثاني إلى الثالث، ويرد الثالث إلى الرابع، وهكذا حتى يرجع إلى الأول. ما تحدث أحد بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما أفتى بفتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، كل ذلك خوفا من هذا الوعيد، إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. أما اليوم فالأمر كما قال أبو الحسين الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. هذا واقعنا اليوم، يشتكي منه ذلك الإمام أبو الحسين الأزدي، يقول: أما اليوم فإن أحدهم لو عرض على مسألة لأفتى فيها، ولو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. والعجيب أن تسمع ممن يفتي بغير علم قوله: اجتهدت، هذا ما أداني إليه اجتهادي، وهو لا يعرف معنى الاجتهاد ولا شروط الاجتهاد. والقول على الله بغير علم أيها الأحباب لا يقتصر على الفتية في الدين، وإنما القول على الله بغير علم حرام، ويشمل نواحي الحياة كلها. فلا يجوز القول بغير علم في الطب، ولا في الزراعة، ولا في الصناعة، ولا في التجارة، ولا في السلم، ولا في الحرب، ولا في الأمن، ولا في الخوف. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام كلام العامة في شؤون الدولة وما يخص أمر العامة من الناس من علامات الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. فيا عباد الله، القول على الله بغير علم حرام، هو عمل من عمل الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكفوا ألسنتكم عما لا تعلمون، واعلموا أن كل كلمة يتكلم بها الإنسان مكتوبة له في صحيفته يلقاها يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمن القول بغير علم الجري وراء الشائعات وترديدها من غير تبين ولا تثبت. يقول الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن تعلم فليقل بما تعلم، ومن لم يتعلم فليسكت. قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن مسروق رحمه الله قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.